السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وحضراتكم إلى الله عز وجل أقرب وإليه أطوع، وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أتبع. عام جديد نبتديه بعد رمضان، نتوجه إلى بداية انطلاقة جديدة بعد هذه يعني العبادة التي قضيناها في رمضان، بين ذكر وبين تلاوة للقرآن وبين بكاء وبين خشوع. فالسؤال، لأن موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون بعنوان الربانية في الإسلام، فالسؤال قبل أن نشرع في هذا الموضوع، أقول نحن أمرنا أن نقف خلف الإمام وأن نشنف الآذان وأن نرشف القرآن. السؤال، هل أمرنا أن نقف خلف الإمام لنستمع إلى القرآن ونرشف هذا القرآن؟ هل أمرنا بهذا من أجل السماع والاستمتاع فحسب أم ماذا؟ نحن نعم أمرنا أن نقف خلف الإمام وأن نشنف الآذان وأن نرشف القرآن، ذلك لأمر عظيم يراد. ذلك الأمر في قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذلك هو الأمر العظيم الذي يراد، أن يتحول هذا البكاء وأن يتحول هذه الخشية وأن يتحول هذا الخشوع وأن تتحول هذه العبادة إلى هدي، إلى هدي، أو بمعنى آخر إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله في ذلك الكتاب. ذلك هو الأمر العظيم الذي يراد. ولذلك قال بعض الحكماء: يأتي زمان على الناس تجد الواحد منهم يحفظ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس لا يسقط منه حرفا، ولكنك لا ترى القرآن لا في خلق ولا في عمل. وهذه المشكلة، انفصام بين هذا الذي كان عليه الإنسان في رمضان وبين الواقع الذي يعيشه ويحياه، وهذا انفصام نكد أعزكم الله. فينبغي عليك أن تتدبر هذا القرآن لتحول هذا التدبر إلى هدي، أي إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل من أوامر ونواهي في الكتاب أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نقصده. والله سبحانه وتعالى لن يرفع هذه الأمة إلا إذا تمسكت الأمة من جديد بالقرآن، وبالتالي السنة تبع للقرآن مباشرة. فالله عز وجل يرفع الأمة إذا ما رجعت الأمة وتمسكت الأمة بكتاب الله تعالى. في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. فلا شك أن القرآن نعمة، ومن يعيش مع هذه النعمة يعيش وهو ينظر إلى الناس وكيف يصنعون في حياتهم، ينظر من علي ومن علو وهو ينظر إلى أحوال الناس، هذا ظالم وهذا منحرف وهذا متعبد وهذا جاهل وهذا متعلم، ينظر إلى العالم بنظرة ربانية تجعله يشعر بقيمة هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها عليه بأن جعله من عباده الصالحين المخبتين. ونعود بعد هذه المقدمة التي كان لابد منها إلى موضوع الربانية في الإسلام. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: من المسلمات أن الربانية هي مدرسة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. من المسلمات أن الربانية أي في الإسلام هي مدرسة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهو ما يعبر عنه بقوة الصلة بالله عز وجل. فحينما نعبر بمصطلح الربانية نقصد به قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان الوثيق الصلة بالله عز وجل هو إنسان رباني، وهذه وصية الله سبحانه وتعالى لعباده وخلقه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، فوصية الله عز وجل إلى خلقه. ولكن نريد اليوم أن نسلك سبيلا آخر في معالجة هذه القضية، ألا وهي قضية الربانية، وهو أن نسلك سبيل الواقع والتطبيق العلمي والعملي لمفهوم الربانية في حياة وسلوك الدعاء. فالإسلام ليس ثقافة تقدم إلى الناس، ولكنه عقيدة تدخل القلب فتترجم إلى واقع الناس، وإلى أو في حياة الناس إلى واقع مشهود ملموس يراه الناس بأعينهم. الناس يرون هذا السلوك الرباني من هذا العبد الرباني، يرون الناس ذلك عينا وعلنا ومعاينة. فكذلك أيضا أقول هذه الربانية لما تحولت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى واقع وإلى منهج حياة، ذلك وصف عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما خلقت، لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. وهذا الحديث في البخاري: كان خلقه القرآن، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام ربانيا بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه حول كل ما يعلم، حول هذا التدبر وهذا الخشوع وهذه الخشية وهذا القرب وهذه الطاعة من الله سبحانه وتعالى إلى سلوك، إلى منهج، إلى عمل، إلى تطبيق واقعي رآه الناس بأعينهم جميعا. فتحولت مدرسة الصحابة جميعا إلى مدرسة ربانية أستاذها ومعلمها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة لذلك يا إخواني في الله، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانت حياتهم كلها خير تطبيق لهذه الربانية في واقع البشر. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني ربانيون، ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالصحابة حياتهم كانت خير تطبيق لهذه الربانية في الواقع. والإسلام يا إخوة لا يمكن له بحال من الأحوال أن يؤدي دوره على مراد الله ورسوله إلا أن يكون متمثلا في واقع ملموس في مجتمع، في أمة. وهذا هو جوهر معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه أخرج جيلا ربانيا شهدت بربانيته الأجيال كلها. فلذلك كانت معجزة المصطفى هذا هو جوهرها، أنه أخرج جيلا ربانيا بكل ما في الكلمة من معنى صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام ليس ثقافة فقط تقدم إلى الناس، ولكنه واقع عملي ملموس في واقع الأمة وفي واقع الناس. هكذا الإسلام، والإسلام كما ذكرت لا يؤدي دوره إلا من خلال مجتمع، هذا المجتمع يعمل في أمة من الناس حتى نرى ونحكم بعد ذلك على الإسلام. ولكن شريطة الذين يطبقون الإسلام لابد وأن يكونوا ربانيين بكل ما في الكلمة من معنى، حتى لا يحكم على الإسلام بسبب تطبيق الخطأ للبشر، لأن الذي يطبق الإسلام هم بشر. فينبغي إذا ما كنا ربانيين متجردين إلى الله تبارك وتعالى ساعتها يكون التطبيق على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا كله لا يؤخذ إلا من النبعين الصافيين من الكتاب والسنة. وقضية الربانية لا شك أبدا أنها تقوم على أصل أصيل ثابت، بغير هذا الأصل الأصيل الثابت لا تكون هناك ربانية، أو حتى إن كان في الظاهر هناك ربانية إلا أنه في الحقيقة تكون ساعتها ربانية جوفاء، ربانية مظاهر فقط. هذا الأصل الأصيل الذي تقوم عليه الربانية ولا شك الإخلاص، أن يخلص العبد في كل شيء فيما يأتي ويذر، أن تكون مخلصا في هذين، فيما يأتي ويذر، يعني فيما يفعل ويترك لابد وأن تكون مخلصا في هذين. قال الله سبحانه وتعالى في قضية الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذلك يعني لضآلة ما يهاجر إليه أو لدنو ما يهاجر إليه. فيما يأتي، هذا فيما يأتي، وفيما يذر حتى وإن لم تفعل هذا الشيء ينبغي عليك أن تكون مخلصا ومحتسبا لهذه النية لله تبارك وتعالى، حتى وإن كنت سأترك هذا الشيء، فيما يأتي ويذر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه بعض أهل السنن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من هذا، فعملها كتبها الله عز وجل عنده سيئة واحدة. فينبغي أن يخلص العبد فيما يأتي ويذر. وقضية الإخلاص هي التي تقطع هذا الشوط الكبير بينك وبين العرش، تقطع المسافة، أن تكون بينك وبين الله دعوة صادقة، أن يكون بينك وبين الله حال أنت مخلص فيه. فالحقيقة السير إلى الله تبارك وتعالى هو سير القلوب في الحقيقة، لا سير الأبدان. فالسير إلى الله تعالى في الحقيقة هو سير القلب لا سير الأبدان. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا وما قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالسير إلى الله في الحقيقة سير القلب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا جلسنا على عذر نكابده ومن جلس على عذر كمن راح. فالسير في الحقيقة إلى الله هو سير القلب لا سير الأبدان. نعم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في هذه القضية بالذات، فماذا يقول؟ يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه، يقول: إن الأعمال تتفاضل عند الله عز وجل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها. إن الأعمال تتفاضل عند الله عز وجل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها. ثم يقول: فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. إذن فالحقيقة التفاضل بتفاضل ما في القلوب. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وتفرد به بسند جيد قوي كما قال ابن كثير وغيره من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: صعد ابن مسعود يوما على شجرة أراك يجني سواكا. وابن مسعود هذا يا إخواني في الله كان نحيل ضعيف قليل الشحم واللحم. فتصور هذا الحديث، قال: صعد ابن مسعود يوما على شجرة أراك يجني سواكا، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: تضحكون من دقة ساقي، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. السؤال الشاهد في هذا الموضوع: بماذا ثقل ابن مسعود يا ترى في الميزان يكون أثقل يوم القيامة من جبل أحد في الميزان؟ ذلكم الرجل قليل الشحم واللحم ضعيف البنية خفيف يكون أثقل يوم القيامة من جبل أحد؟ نعم، إنما ثقل ابن مسعود بالإيمان بالإخلاص بالربانية التي يحملها في قلبه ويطبقها في واقعه. ولذلك يوضح لنا هذا الحديث حديث آخر أن العبرة بالإيمان والإخلاص في الميزان لا بكثرة اللحم والشحم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. رجل العظيم السمين، لماذا؟ لأنه خاوي من الإيمان، خاوي من الإخلاص، خاوي من التعرف على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الذي لا إيمان له لا وزن له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود ثقل في الميزان بالإيمان والإخلاص. فالإيمان والإخلاص وزنهما يوم القيامة في الميزان عظيم. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تطيش بكل السجلات, وهي كلمة الإخلاص, والكلمة التي خلق من أجلها, خلقت من أجلها السماوات والأرض, وأنزل من أجلها الكتب, وأرسل من أجلها الرسل, فهي كلمة الإخلاص. ولذلك تعالوا انظروا إلى قضية الإخلاص, وقضية الإخلاص مرتكز كبير جدا من مرتكزات الربانية في الإسلام. هذا عبد الله بن المبارك ماذا يقول عنه؟ لا, محمد بن المنكدر يقول عنه بعض أصحابه: لقد كنت كريما عليه وكنت رفيقا له في أسفاره. يقول: فبينما نحن عند العتمة وعند الغداة بأرض الروم, إذ قام يري يبين لي أنه ينام, فلما رآني أنني قد نمت قام فتوضأ ثم قام يصلي حتى الفجر, فلما كان عند الفجر أيقظني وقال لي: قم. فقلت: إنني لم أنم هذه الليلة. فقال: فظل مجانبا لي إلى أن مات, وعرفت الغضب في وجهه, وعرفت الغضب في وجهه. قضية الإخلاص, فهو رجل مخلص لا يريد أن يطلع عليه أحد حتى وإن كان خطأ. فقضية الإخلاص قضية كبيرة في حياة الربانيين والدعاة المخلصين لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم تعالوا بنا لنرى هذه الربانية وكيف كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلكم النبي الخاشع, ذلكم النبي الزاهد, ذلكم النبي الخلوق, ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام المتواضع. كيف كانت الربانية في حياته؟ فهو القائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام, والحديث رواه الترمذي وغيره, قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات, أي إلى الطرقات, تجأرون إلى الله تعالى. وفي رواية: وما تلذذتم بالنساء على الفرش. يقول هذا وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فهو القائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: أنا والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له. تعالوا بنا لنرى كيف كانت ربانيته عليه الصلاة والسلام. حديث الذي صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبيد ابن عمير, يقول: سألت يوما من الأيام عائشة رضوان الله تعالى عليها, فقلت لها: أخبريني عن أعظم شيء وأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. قال فسكتت ثم قالت: أعجب شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يوما من الأيام عندي فقال لي: يا عائشة, ذريني اليوم أتعبد إلى ربي سبحانه وتعالى. فقالت له عائشة: يا رسول الله, والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك, فزوج كالنبي محمد يغار عليه, تحب الزوج أن يجلس في أحضانها ويجلس إلى جوارها, فهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام زوج وليس كأي زوج على ظهر البسيطة والمعمورة. فقالت: والله يا رسول الله, إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتوضأ ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام, قالت فظل يصلي وظل يبكي في صلاته حتى جلس وحتى انفلت من صلاته، فظل جالسا في مصلاه وهو ما زال يبكي ويبكي حتى بل لحيته، ويبكي حتى بل حجرة، ويبكي حتى بل الأرض من تحت قدميه. فإذا ببلال قد جاء ليؤذنه للصلاة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال قال له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فنظر إليه وقال له: يا بلال، يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا للهو ولا لأي شيء، وإنما لتحقيق العبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء النافرون؟ وأين هؤلاء الشاردون عن طريق الحق وطريق الاستقامة؟ أين هم البعيدون عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا خاشعا لله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربانيا في خشوعه، ربانيا في أخلاقه، ربانيا في زهده، ربانيا في تواضعه عليه الصلاة والسلام. بل هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان ربانيا في زهده، ربانيا في زهده عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه يوما عمر بن الخطاب، والحديث في صحيح مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير، فلما رأى النبي عمر أرخى ثيابه على نفسه واعتدل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فإذا بالحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير. قال: ونظرت وإذا أنا بأفيق معلق، والأفيق هو الجلد الذي تم دبغه. يقول عمر: فابتدرت عيناي، يعني بكى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم النبي الرباني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، وما لي لا أبكي، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار ينعمان، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه، وهذه خزانتك؟ فقال له الزاهد عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فسكت ساعتها عمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربانيا في زهده بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، أستودعكم الله. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لحضراتكم كان ربانيا بكل ما في الكلمة من معنى. كان ربانيا في تواضعه. كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخرج مع أصحابه ليأتوا بأي عمل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار أصعب الأعمال. أمرهم يوما من الأيام أن يمضجوا طعاما، فأمر كل صحابي من الصحابة بأن يفعل شيء، وقام هو عليه الصلاة والسلام بجمع الحطب. هذا هو المصطفى، كان ربانيا في تواضعه، يفعل هذا وهو النبي الخاتم الذي يوحى إليه، يفعل هذا وهو رئيس الدولة، يفعل هذا وهو النبي الخاتم والملك، يفعل هذا. فكان ربانيا في تواضعه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرجت من بين يديه مدرسة ربانية شهدت بربانيتها الأجيال كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مدرسة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. هذه السيدة عائشة، محمد ابن أعين، وكان تلميذ السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ماذا تقول عنه زوجته؟ تقول: كان يصلي معظم الليل، كان يصلي معظم الليل. قالت: فكنت أجلس خلفه أبكي رحمة له. قالت: ووالله لقد كانت قدماه تنتفخ انتفاخا كبيرا، ووالله إنه كان لا يأتي إلى سريره حبوا كما تحبو البعير. رباني، وعلى مثل هذه القلوب يتنزل النصر، على مثل هؤلاء المخلصين يتنزل النصر، وعلى مثل هؤلاء الصادقين الربانيين يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم هذا ثابت البناني تلميذ أنس، ماذا يقول عنه أنس؟ إن الخير مفاتيح، وثابت مفتاح من مفاتيح الخير. يقول عن نفسه ثابت البناني: كابدت قيام الليل 40 سنة، فكابدته 20 سنة، واستطعمت بحلاوته وطلاوته 20 أخرى. كابد قيام الليل 20 عاما فلم يشعر بلذة، شعر بعد 20 الأخرى بهذه اللذة. تصور هؤلاء الربانيين حينما يكونون على هذا القدر من الإخلاص والقرب والورع من الله سبحانه وتعالى. أقول: الذي عانهم واستطاعوا أن يثبتوا وأن يصبروا على هذه الطاعة، استطاعوا أن يثبتوا عليها بإخلاصهم، واستطاعوا أن يثبتوا عليها بربانيتهم، واستطاعوا أن يثبتوا عليها بقربهم من الله، واستطاعوا أن يثبتوا عليها بمخالفة الهوى، واستطاعوا أن يثبتوا عليها بالدعاء والأنس والقرب بين يدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم خذ معي هذا لكي تعلموا أن هذه الربانية التي تمثلت في الصحابة كانت مدرسة ربانية كبرى. كل المدارس التي جاءت كانت ولا بد عليها أن تتعلم من هذه المدرسة الأولى التي تخرجت من مدرسة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من في غزوة ذات الرقاع كان عباد ابن بشر وعمار ابن ياسر، كان حارسين لجيش المسلمين في غزوة ذات الرقاع. فلما كان من الليل قام عباد إلى صلاته وإلى تهجده، وهذه هي الربانية. قام إلى صلاته وإلى تهجده، فلما قام إلى صلاته وإلى تهجده وقد كان المسلمون قد أصابوا دما لأحد المشركين، فأقسم أحد المشركين ألا تمس جنبه الأرض حتى يأخذ من المسلمين ويصيب من المسلمين مقتله. فجاء من خلف عباد وهو يصلي فرماه بالسهم الأول، فماذا كان من عباد؟ ما كان منه إلا أنه نزع السهم وأقفل على صلاته. فرماه بالسهم الثاني، فما كان من عباد إلا أنه نزع السهم الثاني وأقفل على صلاته. فلما رماه بالسهم الثالث استيقظ عمار بن ياسر فولى الكافر هاربا، فقال له عمار، قال لأخيه عباد: يرحمك الله، ما الذي منعك أن توقظني منذ أول سهم قد أصبت به؟ فماذا قال له عباد؟ قال له: انظروا إلى الربانية التي في سبيلها يستعذب الآلام والعذاب. قال له: لقد كنت في سورة كرهت أن أقطعها، لقد كنت في سورة كرهت أن أقطعها. سبحان الملك، يستعذبون العذاب والألام في سبيل أنهم يتلذذوا بهذا القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني في الله، نحن انقضى رمضان، نعم انقضى، ولكن هل الصحابة قديما كان العام عندهم كله رمضان أم هو شهر واحد في العام كله؟ يقول أبو هريرة، وهذا هو الشاهد، يقول أبو هريرة: كنا نسأل الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فالصحابة العام كله عندهم رمضان، أي قرب وأنس وطاعة ولجوء وتوبة واستغفار، وهذه الربانية ألا أنسلخ عن الطاعة بعد رمضان. بل قال بعض علمائنا أن من علامات قبول رمضان استمرار الطاعة بعد رمضان، فينبغي علينا أن نفعل هذا. ولذلك ينبغي علينا أن نتجرد وأن نخرج كل شيء يخالف الحق، وينبغي علينا أن نخالف الهوى حتى نصل إلى درجات الكمال إن شاء الله تعالى. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي في السماوات والأرض. يقول ابن القيم، يقول كذلك القلب: لو كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، وأن يكون الله هو إلهه ومعبوده الذي يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه. هكذا ساعتها القلب يكون سليما وصحيحا. لذلك قال بعض الصالحين، وهذا ما رواه ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، يقول بعض الصالحين: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب وأطعم ما فيها. قيل: وما أطيب وأطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به، فلا لذة إلا مع الله، ولا انشراح إلا في طاعة الله، ولا خشوع ولا تبتل ولا محبة إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه. أن تتخلى عن كل هوى، أن تتخلى عن كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فساعتها تحقق الكمال، تحقق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو سليمان الداراني لما سئل وقيل له: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى؟ قال: أقرب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره جل جلاله. هو الله فقط، أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره جل جلاله. فالقلب محط نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في صدوركم. هذا هو محط نظر الرب، والحديث في الصحيحين. فالله في إخلاصك وقربك منه سبحانه وتعالى وعز وجل. وقبل أن أنهي كلامي أقول لكم إخواني في الله، هذه المرحلة التي نعيشها الآن ونحياها، ثقوا تماما أنه يتطلب من العبد ويتطلب من الواحد منا أن يكون ربانيا على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام أكثر مما مضى، لأننا الآن نعيش فترة انتقالية من الحكم الجبري إلى قيام الخلافة. هذه الفترة هي التي نعيشها الآن بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، حديث حذيفة، قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، كل عاض هو الملك الوراثي، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. ثم سكت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. قفوا معي، وأنا أظن أنني ذكرتكم بفقه هذا الحديث قبل ذلك، ولكن لا مانع لإقرار المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان حصنا حصينا وأمن لهذه الأمة. أنا أمنة لأمتي، فإذا مت فالصحابة أمنة إلى أمتي، إلى آخر الحديث الآخر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا جانب آخر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضمان لهذه الأمة في حياته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما انتقل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ظلت الأمة متمسكة بكتاب الله وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل الله؟ كافأ الله عز وجل هذه الأمة بأن عاشت هذه الأمة على خلافة راشدة بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الأمة ظلت تتفلت رويدا رويدا من أوامر الله وأوامر ونواهي حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل الله؟ ابتلى الله عز وجل هذه الأمة لا لأنه يكرهها، بل ابتلى الله هذه الأمة وضيق على أمتنا لأنه يحبها، لا سيما وهي أمة حبيبه الخاتم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فأراد الله أن يضيق عليها، كما قال المصطفى: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وفي لفظ فله السخط. والحديث رواه الإمام الترمذي. فالله عز وجل ضيق على الأمة من باب أن تعود الأمة، ومن باب محبة الله عز وجل لهذه الأمة، إلا أن الأمة فابتلاها الله عز وجل بالملك العضوض اللي هو الملك الوراثي حتى تعود وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن الأمة ظلت تتفلت أكثر فأكثر، فالله عز وجل ضيق عليها أكثر فأكثر حتى تعود، فابتلاها الله عز وجل بالملك الجبري الذي كنا نحياه منذ عام ونصف. وسبحان من كان ومن أحياني وأحياك لنقول الملك الجبري الذي كنا نحياه منذ عام ونصف أو يزيد. وهذا الحديث عمدة في ربانية الثورة المصرية التي قامت، فالله عز وجل هو الذي امتن علينا بهذه الثورة، والحديث عمدة في هذا. اسمع ماذا يقول: ثم تكون ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. والله عز وجل هو الذي شاء أن يرفع هذا الملك الجبري الذي رأينا منه كل عذاب، اضطهاد، سجون، قتل، اعتقال، محاكمات عسكرية، محاكمات أم دولة، مصادرة أموال، كل هذا تشريد، خروج إلى خارج هذه البلد إلى بلاد أخرى أوروبية وخليجية وعربية. فالله عز وجل لما وجد من هذا الشعب الثبات، ومن الصفوة بالذات لما رأى منهم الثبات والإخلاص والصدق واللجوء إليه والتمسك بحبله والاعتصام به، أذن الله عز وجل بانقشاع هذا الحكم الجبري. فالله عز وجل أذن وقدر هذه الثورة، وقاد سبحانه وتعالى هذه المعركة هو وحده من فوق سبع سماوات طباق. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحكم الجبري، قال: ثم تكون خلافة على منهاج نبوة السلام. يعني ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، يعني حيوجد فترة انتقالية من الحكم الجبري إلى قيام الخلافة. هذه الفترة الانتقالية هي هذه الفترة التي نحياها الآن. وإذا كنا نعتقد ونقول في ديننا أن قيام الخلافة أمر واجب على كل مسلم ومسلمة وعلى الأمة جميعا، أقول أن الأوجب منه في الوقت الحالي هو إيجاد النواة الأولى، أي الدولة الإسلامية الأولى التي هي نواة طبيعية لقيام الخلافة. وهذا نراه في بلادنا مصر، ولا نزكي أنفسنا على الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هذا من باب معرفتنا بالسنن وببعض أحكام هذا الدين، نرى ذلك يتحقق كما نقول. حينما يجد ربنا سبحانه وتعالى ويرى منا، وهو أعلم سبحانه وتعالى، لما يرى منا الصدق والإخلاص ويرى منا الربانية العالية، ماذا سيفعل لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ سيكافئنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نعيش في خلافة راشدة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فكما أن الأمة كما كانت على عهد المصطفى متمسكة بالكتاب والسنة كافأها الله عز وجل بأن عاشت تحت خلافة راشدة، فمرت الأمة بمراحل بعد عن الله ورسوله فابتلاها الله عز وجل، لكن هذه الأمة حينما تعود إلى الله عز وجل سيكافئها ربنا كبداية الأمر بأن تعيش أمتنا تحت خلافة راشدة. ولكن علينا، ينبغي علينا أن نحقق الربانية في هذا الواقع الذي نحياه ونعيشه الآن أكثر مما مضى، حتى يكافئنا الله عز وجل بأن نعيش تحت خلافة ربانية على منهاج نبوة. وهذا هو فقه هذا الحديث. وأختم بهذا الدواء لكل مبتعد وبعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى سفيان الثوري وقال له: يا سفيان، لقد مرضت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.